بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولازالت قراءتنا في كتاب الاستعاذة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال النسائي رحمه الله تعالى: الاستعاذة من جار السوء. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من جار السوء في دار المقام، فإن جار البادية يتحول عنك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من جار السوء في دار المقام، فإن جار البادية يتحول عنك.
أيضا يبين هنا صلى الله عليه وسلم أنه مما يتعوذ به منه مما يتعوذ منه جار السوء. وإذا ابتلي الإنسان بجار السوء فماذا يصنع؟ قد يبتلى الإنسان بصحبة رجل سوء فيمني نفسه بأنه لعله عن قريب يرحل عنه. ماذا يمكث معه؟ يمكث معه ساعة، يمكث معه سفرة، يمكث معه لحظات، يجمعه مجلس صاحب سوء أو رجل سوء فينصرف عنه، أو يستطيع أن يحدد علاقته بمن شاء من الناس، يصاحب هذا أو لا يصاحب هذا، يقرب هذا أو لا يقرب هذا. أما الإشكال لو ابتليت بجار السوء ماذا تصنع؟ بيت اشتريته أو ورثته عن أبويك ولا تحول لك عنه، ماذا تصنع؟ جار السوء وجهك في وجهه، دخلت أو خرجت، أقمت أو رحلت، جار السوء ليس تعامله معك فقط بل معك ومع زوجك وأولادك. جار السوء ربما علاك فاطلع عليك، وربما علوت فاطلعت عليه. جار السوء ربما إذا تكلم سمعته، وإذا تكلمت أنت سمعته. فإن لم يكن الصدق بين الجارين، وإن لم تكن المحبة بين الجارين، وإن لم تكن الاستقامة بين الجارين، فمن أسوأ ما يبتلى به المرء جار السوء. لهذا أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ من جار السوء، ونسأل الله سبحانه وتعالى، لأنه لكم العافية. فالأمر ليس سهلا يا إخواني، الأمر ليس سهلا، ولا يشعر الإنسان بخطورته إلا إذا ابتلي فعلا بجار السوء. جار يدخن ويبعث عليك دخانه، رجل يأتيه أصحاب سوء في جوف الليل يسهرون عنده يشربون المخدرات، رجل يستجلب نساء، ماذا تصنع؟ رجل إذا شغل المسجل فإذا هو به على أعلى صوت في الغناء والأرق، جار السوء مسألة صعبة. وجار السوء يراد به الجار الذي يلاصقك، أو الجار الذي يبعد عنك ولو قليلا، يعني الجار الذي تشعر به، جار أول، جار ثاني، جار سابع، من كان في حيك، من كان خلفك في الشارع اللي يليك أو أمامك في الشارع الذي أمامك، المهم من تشعر به. ولو وجد جار السوء في حي أفسده، أفسده. قد تشعر في جوف الليل بأصوات، قم إيه اللي حصل؟ حملة، أتت إلى هذا الجار، انقضت عليه، أفزعتك وأفزعت أولادك، أو حصلت مصائب، اشتبك مع أصدقائه الساعة الثانية ليلا ربما على شيء من المخدرات أو شيء من كذا. المهم ابتلاء عظيم جدا إذا ابتلي الإنسان بجار السوء، لأن جارك شئت أم أبيت مطلع على عوراتك، شئت أم أبيت، مهما كان الإنسان محافظا من جهة جاره إلا أنه ولا بد سيطلع على عوراتك، لابد سيسمع لك كلاما، ربما إذا على نظر فاطلع على عورة من عوراتك، فإن لم يكن أمينا فالويل لك، إن لم يكن أمينا، إن لم يكن لك صادقا ناصحا، فإذا رأى عورة غض بصره، وإذا رأى عيبا كتمه، وإذا رأى شيئا مما ينقصك نصحك فيه وسطر عليك. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الذنوب العظيمة كثيرة وأن الكبائر كثيرة، من هذه الكبائر قال صلى الله عليه وسلم أن تجعل الله ندا وخلقك، قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. الزنا حرام والزنا إثم عظيم، ولكن أن يكون الزنا بحليلة الجار هذا من أعظم ما يكون ذنبا، ولهذا ابحث عن الجار قبل الدار، ابحث عن الجار قبل الدار. حينما تأتي تشتري بيتا ماذا تصنع؟ الآن احنا بعضنا يبحث عن الموقع الطيب على ناصيتين، شارع 10 متر وراه مش عارف شارع كذا، تهوية البيت، إضاءة البيت، إضاءة المكان، تهوية المكان، لا 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 لا، كل هذا اجعله في المقام العاشر، في المقام العاشر. تهنأ في مسكنك لو كان يصاحبك رجل، لو كان يجاورك رجل صالح، يا حاج فلان يلا الصلاة، يا حاج فلان الله يبارك فيك، عندك البيت من ورا بينشع ماء، ايه فيه ايه، منين جت الماء ديت، اعمل كذا وافعل كذا واصنع كذا، يا حج فلان ابنك ما طلعش على السكة كذا دخله، يا حج فلان كذا، يكون ناصحا لك، يسد خللا عندك. لهذا ابحث عن هذا اولا، ابحث عن هذا اولا، ويعظم قيمة البيت والله وثمنه بحسن الجوار. ولذلك عند السلف جاء رجل إلى بعض السلف فأراد أن يشتري منه داره، قال بكم دارك؟ بيعني دارك. قال اشتريها. قال بكم تبيعنيها؟ قال 4000. قال 4000 غالية جدا، 4000 هذه 4000 غالية جدا. قال ثمنها 2000، انتبه ثمنها 2000 وجوارك لأبي حمزة السكري 2000، هي ب2000 وجارك مين؟ أبو حمزة السكري ب2000. فاستغلاها الرجل، فبلغ الأمر إلى أبي حمزة الأنصاري أن السكري أن جاره قال فيه كذا، فقال أبو حمزة هي ب4000 ودفع له 4000 أخذ. ففعلا جار يباع ويشترى، إي والله يا أخوان يباع ويشترى. وأنا أقول لكم الحمد لله أن الله عفانا من جاري من جيران السوء وكذا، لكن لو ابتليت به، لو ابتليت به سوف تشعر بهذا الكلام، وسوف تشعر بقيمة استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من جار السوء، من جار السوء ينغص عليك حياتك وقد يفسد عليك بيتك. ولو كنت تعيش في قصر والله ما أشعرك بلذته، الجار أقرب الناس إليك، أقرب من أخيك الذي ولدته أمه. إن استغاثت فمن يغيثك أولا بعد الله سبحانه وتعالى؟ جارك كما قلت لك جارك، ولا بد من الاحتكاك بينك وبين الجار، خشبة تضعها أو خشبة هو يضعها مثلا، أشياء كثيرة ومرافق متعددة تكون بينك وبين الجار. فإن كان شيء سيء في هذا الجار فلن تهنأ بالإقامة هنا. لهذا أمر صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ بالله من هذا الجار جار السوء. وجار السوء هو الذي يجعلك في السكن. جار السوء أيضا يلحق به الزوجة، الزوجة فقد تسمى جارا. جار السوء أيضا قد يكون من هو معك في السفر، قد يكون زميلك في العمل، كل هذا يدخل في معنى جار السوء. الذي يجورني في المكتب، الذي يجورني في كرسي الجبيس، في كرسي الطائرة، الذي يجورني في البيت، الذي يجورني في الأرض، في أرض، الذي يجورني في الدكان والمحل، عندي دكان وجاري له دكان، يجيني زبون تجده قاعد يشطط غيظا، شمعنا يجي زبون وانا ما يجيليش، شمعنا، وتجد الحقد وتجد الحسد وتجد الإشكالات بينك وبين هذا الجار. فجار السوء ليس فقط في المسكن، بل يتعدى في كل من جاورك بالمعنى الواسع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا وإياكم من جار السوء، وأن يرزقنا وإياكم الجار الذي هو صاحب الخلق الحسن، الذي يسد خلل الإنسان، والذي ينصح له إن أخطأ ويرجعه إذا انحرف. الجار نعمة. ولهذا أخواني سبحان الله تجدون يعني الرجل الطيب فضلا عن الجار الطيب، الرجل الطيب في الحي، في الحي كله، هذا ينفع الله سبحانه وتعالى به، وكأنك في أمن. يعني أنا لو حصل بيني وبين جاري مشكلة، ممكن فلان هذا الطيب هذا اللي في الحي قد يحلها لي، أطمئن. إذا والله احتجت شيء سأجد جاري هذا أول من يفزع لي. إذا سافرت أنا وجدت أو شعرت بأن أبنائي في أمن وأمان، ما أخشى على أولاد، واحد ينط من عصور، ولا واحد يجوم من كذا، ولا واحد يطلع من ثقب باب أو كذا. كل هذه أشياء تحصل، كل هذه أشياء تحصل في دنيا الناس، وكل هذا من الجوار السيء. أما الجوار الحسن يستريح الإنسان به. هذا إذا كان الجار جار إيه؟ إقامة، يعني في بلد إقامة. قال صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من جار السوء في دار المقام. دار المقام يعني في مكان البناء، ووضعت بيتك ووضع جارك بيته، فإن جار البادية يتحول عنك. جار البادية ولو كان سيئا، جار البادية يعني في المرعى مثلا، انت في الصحراء نصبت خيمتك النهاردة عشان ترعى أغنامك، وجارك له خيمة بجوارك، مهما كان سيئا صحيح ستتعب معه، لكن غدا سترحل، ممكن تحول رعيك في مكان آخر. جار البادية تحول عنك. إنما جار المقام، جار المقام هذا ماذا تصنع فيه؟ بيع بيتك، والله ما حدش جاي يشتري أصلا، اقعد بقى 5-10 سنين، أو بيعه بأرخص الأسعار وبأرخص الأثمان.
قال رحمه الله تعالى: الاستعاذة من غلبة الرجال. قال: أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة رضي الله عنه: التمس لي غلاما من غلمانك يخدمني. فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل، فكنت أسمعه يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهرم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال.
أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج أم سليم وهي أم أنس بن مالك رضي الله عنه، وكانت متزوجة قبله ومن النساء الصالحات، وقد تزوجها أبو طلحة على مهر الإسلام. وتعد أم سليم رضي الله عنها أول امرأة، بل لا نعرف بعدها امرأة، ولعله أن يكون لك لا نعرف، أول امرأة كان مهرها الإسلام. لما تقدم إليها أبو طلحة وكان مشركا، قال لها: أريدك يا أم سليم. فقالت: مثلك ترغبه النساء، ولكنك رجل مشرك وأنا مسلمة، فإن تسلم فذاك مهري. إن تسلم يا أبا طلحة، إذا أسلمت هذا هو مهري، أنا لا أريد منك دينارا ولا درهما، إن تسلم فذاك مهري. فأسلم أبو طلحة رضي الله عنه وحسن إسلامه، فكان مهر أم سليم الإسلام. لهذا كانت امرأة مباركة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عندها كثيرا، وربما كان يقيل عندها، يقيل عندها أي ينام نومة الظهيرة. قال العلماء لعله كان بينه وبينها محرمية، يعني إما برضاع أو بكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيل عند امرأة أجنبية. وبعض العلماء قال هذا خاص بالنبي، لكن لا تثبت الخصوصية، فإن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، لكن الراجح أنه كان بينه وبينها محرمية. فكان معها ابنها أنس ابن مالك رضي الله عنه، فقال صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة رضي الله عنه: التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني. فخرج به أبو طلحة، يقول أنس، فخرج به أبو طلحة يردفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الطرق أيضا أن أم سليم هي التي أخذت ولدها أنسا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: يا رسول الله، هذا خويدمك أنس وخذه. فخدم أنس من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم له منذ أن أخذ من أمه، قال: اللهم بارك له في عمره وفي ماله وفي ولده. فبارك الله عز وجل في مال أنس وعمره وولده، حتى كان من آخر الأنصار موتا. أنس كان من آخر الأنصار موتا، أنس مات قبل 100 بقليل، وأيضا كان من أكثر الأنصار مالا فكثر ماله، وكان من أكثر الأنصار ولدا. قال بعض الرواة: لقد دفن أنس ابن مالك بيده من عقبه قرابة 80 ولدا، من عقبه يعني من عياله وهكذا، أكثر من 80 ولدا، فكثر ماله وكثر ولده، وبارك الله عز وجل في عمره بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان السبب الذي يدفع الأنصار بأولادهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يدفع الصحابة بأولادهم إلى النبي، ويخدم الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير طلب من الرسول، ليه؟ عسى أن ينال دعوة. ابن عباس رضي الله عنه صار من أعلم الصحابة بإيه؟ بدعوة من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. دخل النبي الخلاء، جاء ابن عباس بماء فوضعه عند خلائه صلى الله عليه وسلم يتطهر به. فلما خرج النبي من الخلاء قال: من وضع هذا الماء؟ قالوا: هذا عبد الله بن عباس، هو الذي وضع الماء. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب، يعني اللهم علمه القرآن. فكان إيه؟ فكان أكثر الصحابة علما بالقرآن. يقول مجاهد رضي الله عنه: عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات، أوقفه عند كل آية، أوقفه عند كل آية. فكان ابن عباس من أعلم الناس، ولهذا كان يقرأ قول الله عز وجل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. يقول: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. وكان إذا سئل عن الآية قال: على الخبير فقط، يعني على الخبير بها إيه؟ فقط. فكان ابن عباس من أعلم بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. لهذا لهذا عمر رضي الله عنه لما سأل النبي الصحابة ذات يوم عن شجرة هي مثل المسلم، فقال: مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها، حدثوني ما هي. النبي يسأل الصحابة وهم جالسون: حدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، يعني مثلا زي ما نقول مثلا دي شجرة صفصاف، لا شجرة مش عارف ايه. المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها. قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، قلت: لا، هي النخلة. فنظرت فإذا أصغر القوم فاستحييت، بصيت كده أنا أقول ليتني أصغر واحد، استحييت بقى أقول يعني وفي أبي وفي أبو بكر وفي سادات الصحابة. فلما خرج ابن عمر قال لعمر بعد المجلس أو مروحين كده، قال: لقد كنت أعلم أنها النخلة، كنت عارف النخلة. فقال عمر: لئن كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. كان تقولها، ما قلتهاش ليه؟ لأن كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. طبعا ليس مراد عمر رضي الله عنه إنه يفخر، يعني يقولون بقى شوفوا ابني هو عارف إن أنتم مش عارفينه، لا، لم يكن هذا مراد عمر. وإنما كان مراد عمر رضي الله عنه أن يقولها فينال دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ابن عمر لو قالها كده دون الصحابة أكيد النبي صلى الله عليه وسلم سوف يدعو له بالبركة في شيء، في مال، في عمر، في ولد، في صحة، في كذا. فلئن كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. فكان الصحابة يخدمون رسول الله أو يرسلون أبنائهم لخدمة رسول الله. في ذات ليلة النبي صلى الله عليه وسلم أحس بصوت رجل يحرسه. كان أيضا الصحابة يذهبون لحراسة النبي من غير طلب من النبي صلى الله عليه وسلم. فشعر النبي بصوت رجل وحس به يخدم من أبو فراس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أراد أن يكافئه، قال سلني شيئا. يلا عايزنا أدعو لك بإيه؟ قال أسألك مرافقتك في الجنة. أعلى حاجة على طول، مفيش بعدها. يعني أسألك مرافقتك في الجنة، إيه اللي بعد كده؟ مفيش بعد كده. طيب لو النبي بقى بيقول لك أنت سلني، تقول له إيه؟ إن ربنا كده اديني مال أتجوز وابني، والله يا رسول الله عليه ديون مش عارف إيه، إن ربنا كده يفرج عني في حتتين، في حتتين أرض جنبي، واخد بالك نفس الفدرين دول مرحوش مني. أو واحد والله رسول الله يدعي لي مش عارف إن ربنا يديني الصحة كده والعافية، أنا يعني بيجي لي صداع ولا بيجي لي كذا ولا بتعالج كل إنسان يدعو بهذا. ولا شك أن هذه مطالب الإنسان لكل إنسان، للصحابة وغير الصحابة. لكن هذه المطالب تتناسى عند الصحابة وتتلاشى عند الصحابة أمام المطلب الأعظم، وهو الجنة التي يرون فيها رب العزة سبحانه وتعالى. لهذا قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له النبي أو غير ذلك، يعني شوف حاجة غير، يعني ما فيش حاجة إلا كده. قال لا أسألك غيرها. فقال صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود، أنا هدعو ولكن لابد أن تعمل، أعني على نفسك بكثرة السجود. المهم جاء أنس يخدم النبي، خدم النبي كام؟ 10 سنين. 10 سنين. طبعا النبي أحسن إليه صلى الله عليه وسلم، يقول فما قال لي أف قط، مش ما ضربني قط، ما قال لي إيه أف قط، ولا اضطر أنس أصلا أن يقول أف، ولا اضطره النبي. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق مع أنس فلم يقل له أف، فلأن أنس أصلا لم يضطر النبي إلى أن يقول أف. في يوم أرسله النبي لحاجة، وعند عودته لقيته أمه، تعالى يا أنس، كنت فين يا أنس؟ طبعا إحنا بقى لو أو أحد أبنانا ده كان النبي بعتني مشوار فلاني وبيقول لي كذا 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 كذا. قالت أين كنت يا أنس؟ قال في حاجة لرسول الله. قالت ما هي؟ قال ما كان لي أن أخبر بسر الرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما يقول له النبي أف؟ لن يقول له النبي أف صلى الله عليه وسلم، لحسن خلقه وأيضا لطاعة أنس رضي الله عنه. فكان أنس يسمعه يقول كلما نزل فكنت أسمعه يكثر أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الهرم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن، كلها آفات، وضلع الدين وغلبة الرجال. لعل هذا من المراد غلبة الرجال أي بتسليطهم. نعم
قال الكرمانين هو الفرج والمرج، وقال في موضع آخر هو تسلط الرجال والاستلام.
نعم هو تسلط الرجال، تسلط الرجال عليه بالظل، هذا من غلبة الرجال، أن يتسلط عليه الرجال بالظل، أن يسلط عليه قطاع طريق، أن يسلط عليه نصابين، أن يسلط عليه من يؤذيه، أن يسلط عليه من يستضعفه، وهكذا. كل هذا من غلبة الرجال. فغلبة الرجل على الرجل تسلطه عليه بأي شيء بقى، إيتاوات كذا يتسلط عليه بها، ظلم، مظالم، يأخذ من أرضه، يعتدي عليه في جواره، كل هذا من غلبة الرجال. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من غلبة الرجال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الاستعادة من فتنة الدجال. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من عذاب القبر ومن فتنة الدجال. قال: وقال: إنكم تفتنون في قبوركم.
نعم، فتنة الدجال هي فتنة المسيح الدجال، وهذا يخرج في آخر الزمان. قال صلى الله عليه وسلم: ما بين آدم خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة الدجال. ما في فتنة أعظم من فتنة الدجال منذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أنكم تفتنون في قبوركم. شوف فتنة القبر العظيمة هذه التي كان النبي يتعوذ منها في كل صلاة: إنه قد أوحى لي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال، أو قريبا من فتنة الدجال. ففتنة الدجال فتنة عظيمة، لأنه كذاب دجال، أكبر الدجال على وجه الأرض منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة هو هذا الدجال. وعظم فتنته أن الله سبحانه وتعالى يجري على يديه خوارق عجيبة جدا، خوارق عجيبة جدا. من يثبت عندها؟ لا يثبت عندها إلا من يثبت على الصراط. فإذا كنت تمر على الصراط بفضل من الله فقط، وإلا من ذا الذي يستطيع أن يمر على صراط هو أدق من الشعر وأحد من السيف وتحته نار؟ واحد النهارده لما يطلع في الدور الرابع يبص تحت يدوخ، ووقع على السطح ماسك الصور. كيف ولو ضرب هذا الجسر هو الصراط على متن جهنم وعلى ظهر جهنم، هو أدق من الشعر وأحد من السيف، تنظر تحته فإذا نار تلظى، كيف تمر على هذا الطريق الذي هو أدق من الشعر وأحد من السيف؟ لم تمر عليه بمهارتك أبدا، وإنما تمر عليه بعملك. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: فمنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كجويد الخير، كحالك على صراط الدنيا. ولهذا إذا أردت أن تعرف حالك على هذا الصراط في الآخرة فانظر إلى حالك الآن على هذا الصراط الذي هو الإسلام. أنت منه إيه؟ أنت من في الاستقامة إيه؟ هل زي جويد الخيل؟ هل زي الريح؟ هل زي البرق؟ أو أنك تحبو حبوا، تحبو تقع شوية وتيجي شوية وكذا؟ فلا ينجو من الصراط إلا من كان صاحب عمل، كذلك لا ينجو من الدجال ولا من فتنة الدجال إلا المؤمن. ما ظنكم برجل يخرج داعية في الناس يقول، يتدرج في الدعوة إلى أن يقول: أنا ربكم، أنت ربنا، أي أنا ربكم. ما أمارة ذلك؟ أمارة ذلك أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر، عجيبة دي لم نرها قط. الدجال يقعد يعمل لك شوية فراخ، شوية بيض، شوية مش عارف ايه، شوية قماش، شوية بتاع، ده اللي احنا عارفين في الدجاجيل الموجودين دول. واحد طلع من جيبه مش عارف ايه، طلع من بقه ايه، طلع من ودانه ايه، هذه يعني امور تافهة. معروف لدينا انه هذا الدجل وخفة يد وتخييل، سحر تخييل، خيل الي من سحرهم انها تسعى. لكن ان يأمر السماء تمطر فتمطر، وأن يأمر الأرض أن تخرج زينتها فتخرج، سبحان الله، هذا شيء عجيب. ويظل في هذه الآيات: من ذا الذي يسلم من أن يعتقد أنه رب؟ من؟ المؤمن الذي يعطيه الله علامة. إيه العلامة؟ أنه مكتوب بين عينيه هذا المسيح الدجال، مسيح الدجال مكتوب بين عينيه كافر، كافر، فيقرأها فلا يقرأها إلا المؤمن، حينئذ يثبته الله سبحانه وتعالى. لكن تعودوا بالله من فتنة الدجال. يعني مش انسان ده انا لو قابلته ده انا هعمل فيه وسوي ايه يعني دجال يعني ده انا هعمل. لا سل الله العافية سل الله العافية وألا تراه. ولهذا ما من نبي إلا وحضر أمته الدجال، ما من نبي، بل قام النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء الحديث في الصحيح، قام النبي في الصحابة يحذر الدجال يحذر الدجال، حتى قال بعض الصحابة حتى ظننا أنه وراء هذا المسجد. إيه ده؟ بالغ النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير منه حتى ظن الصحابة أنه فين؟ وراء هذا المسجد. ويظل هكذا حتى يأتي إلى أعظم الشهداء وأعظم المؤمنين إيمانا، وهو شاب يأتي بي فيقول من أنا؟ يقول أنت الدجال. مع كل هذه الخوارق أيوة أنت الدجال، أنا الدجال أيوة أنت الدجال. فيأتي بسيفه فيشقه نصفين، نصف هنا ونصف هنا، ويمشي بينهما بين النصفين ويقول قم فيقوم. ده المسألة بقت خلق كمان، هي خلق يعني يشقه نصفين وبعدين يدعوه فيقوم سليما. أصلا لا يمكن بقى يكون دجال. من أنا؟ يقول أنت الدجال، فوالله ما زدت فيك إلا يقينا. مع كل هذا والله ما زدت فيك إلا يقينا، فحينئذ يريد أن يضربه فلا يسلط عليه. فهذا صعب. الناس اليوم يقتنعون بالدجاجيل الصغار، بالدجاجيلة. روح مثلا روح للشيخ فلاني، أول ما دخلت عليه قال لي تعال يا فلان يا ابن فلان. فلان فلان ده عارف اسمي. قل بقى ما شئت يا شيخ، عايز مني عايز 500 جنيه خد 500 جنيه، عايز كذا خلاص خد كل حاجه انت طالما عرف اسمي. وهذا دجال، انه ما عرف اسمك الا عن طريق الجن. اول ما قلت تعالى فلان قل له يا دجال من الذي اتى بي اليك؟ الان علمت انك دجال. كيف قد عرفت اسمك واسم امك؟ لانك دجال، لأنك دجال. النبي ما كان يعرف اسم أحد إلا أن يخبره باسمه. هل أنت أفضل من النبي؟ تعلم الغيب؟ لا، ما تعلم الغيب ولا تعرف ذلك إلا عن طريق الجن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعود بالله من فتنة الدجال في كل صلاة يصليها. فما كان النبي يختم صلاة سواء كانت فرضا أم نفلا إلا أن يقول وأعوذ بالله من فتنة الدجال. نعم.
قال رحمه الله تعالى الاستعادة من عذاب جهنم وشر المسيح الدجال. قال أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن موسى بن عقبة أخبرني أبو الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من عذاب جهنم، وأعوذ بالله من عذاب القبر، وأعوذ بالله من شر المسيح الدجال، وأعوذ بالله من شر فتنة المحيا والممات. قال أخبرنا يحيى بن درست بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن أبا سلمة حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر المسيح الدجال.
نعم.
قال الاستعادة من شر شياطين الإنس. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عن أبي عمر عن عبيد الله بن خشخاش عن أبي ذر رضي الله عنه قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، فجئت فجلست إليه فقال يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين الجن والإنس. قلت أول الإنس شياطين؟ قال نعم.
نعم. الحديث إن كان فيه ضعف لكن المعنى صحيح، ويدل عليه كتاب ربنا سبحانه وتعالى قال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهناك شياطين للإنس وهناك شياطين الجن. لأن الشيطان ما هو؟ الشيطان هو من تمرد وعتى فجورا، فسواء كان هذا التمرد من الجن أو من الإنس يقال عنه شيطان، لأن هذه المادة الشيطان من شاطنا أو من شاطة، أي بعد شاطنا يعني بعد. فإذا انحرف وابتعد الإنسان عن الصلاة المستقيم صار شيطانا، ولو كان من الإنس صار شيطان. فالشيطان هو كل متمرد عات فاجر انحرف وبعد عن طريق الاستقامة، فيدخل فيه شيطان الإنس ويدخل فيه شيطان الجن. طيب أي الشيطانين أعظم، الإنس ولا الجن؟ ليه ده الجن، ده الجن يعمل لأن شيطان الجن تتغلب عليه بذكر الله بطاعة الله سبحانه وتعالى بالاستعادة بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خلاص يروح. قال شيطان الإنس قال لأبي هريرة لما كان يصرخ كل ليلة وأبو هريرة يمسك به يمسك به ويشكو لأبي هريرة حاجة في أمسيبه حتى كانت الليلة الثالثة، قال لا 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 أرفع عنك يا رسول الله، مرة الثالثة بقى خلاص. فقال اتركني وسأعلمك شيئا، قال ما هو؟ قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح، لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. لما تقرأ أنت آية الكرسي لا يقربك الشيطان في هذه الليلة، لكن اقرأ القرآن كله. وأراد رجل إياك بسوء، أراد قتلك، أراد سرقتك، أراد كذا، مهما تقرأ تقول اتق الله، كل ما تقول اتق الله يزداد غضبا وشيطانة، وربما إذا ذكرته بالله سب الله والعياذ بالله. في بعض الناس كده ما لك حيلة فيه، الشرطة، الحكومة، الدنيا كلها لا تستطيع رد. ولهذا من لم يهده الله فلا هادي له. ولهذا لو تدرك الحكومات ولو يدرك الحكام قيمة الدعاء الله سبحانه وتعالى حينما يدعون الناس، يعني شوفوا هذا شباب، والشباب اللي يحفظ القرآن الآن بفضل الله سبحانه وتعالى، وتجد الولد يلبس ثوبه الأبيض ويطلق لحيته ويمسك مصحفه ويكون اللي تجيبه سواك أو كذا، شوف كيف يأمنه الناس. تدخل مسجد تلاقي ورق في الصف، ذاك عم فلان قبل الله منا ومنك، إذا مرضت يروح لك جري يزورك. ليه؟ لأنه عارف أجر زيارة المريض، تلاقي بابك بيدق، إيه مين فلان؟ أنا ابنك فلان وكذا، عامل إيه؟ صحتك عامل إيه؟ ربما يكون أقرب إليك من ولدك الذي أتيت به في النسب. الولد هذا نفسه لو لم يكن مستقيما وكان مجرما، والله لا أعيا البلد تمردا. الشرطة ما تقدر على من ويكلفها هذا كم يكلفه هذا؟ شوف حمد لا طلع كاملة عشان تجيب واحد، مش هتجيب إلا بقى إذا وقع كده بكمين أو شيء. طيب لو كان مستقيما، بس صراحة داخل السجون يمارسون الشيطانة داخل السجن، داخل السجن يمارس الشيطانة داخل السجن، مخدرات داخل السجن، مملكة أخرى، تجد السجن في له مأمور وله ضابط مباحث وله الدنيا كلها، وجوه في مأمور وفي ضابط مباحث وفي مباشر كل حاجة مترتبة، الرئيس ومن دون الرئيس وكل شيء، ده مملكة أخرى داخل الايه، داخل هذه المملكة. يكونون في السجن ويصعب السيطرة عليهم، يصعب السيطرة عليهم داخل السجن، مشاكل وقتل وتعديات، تلاقي الولد طالع وهو من السجن، طالع الولد كل وجهه مشرط، كل وجهه. طب منين جابوا السكاكين؟ منين جابوا اي حاجة يحولها الى سلاح؟ اي حاجة ولا تيجي تودي مثلا اكل، يقول لك ممنوع المعالق. طب المعالق ياكلوا بيها؟ ياكلوا بيها مين يا عم؟ ياكلوا بيها بسكاكين، يقعد ينحت فيها ويقعد يعمل فيها الى تحول الى سكين، اي شيء. سبحان الله. لكن لو استقام أراحك. كل واحد من الشباب المستقيم دول لو لم يكن مستقيما وكان شيطانا من شياطين الإنس، والله لأقلق مضاجعا. تخيل مثلا وانت عندك واحد في الحارة من دول، واحد بس في الحارة من دول، وفي البحث تحط بس بوبة بوتجاز في المدخل، لا طلع يا ابني طلع البوبة دخلها جوه، اصل فلان سرق مش عارف من عند سرق الليل، وتيجي تتربس البيبان لا تكتفي بترباس واحد، ترباس فوق وترباس تحت وترباس في الجنب، ليه؟ اصل ممكن فلان يضح هنا البيت يا ابني، ما تبقاش تطلع بالليل كده، اصل ممكن فلان يا ابني كده، اصل ممكن فلان، ممكن فلان، ممكن فلان. شعورنا بفلان هذا لما كان شيطانا للانس، لكن لما كان بقى مستقيما وكان على الاستقامة يحفظ القرآن، كان صاحب خلق حسن، ما شعرنا به، بل للأسف الشديد قد يطرده أبوه، اطلع برا مش عايزين الكلام ده خالص، وافتح لنا اخواتك عايزين يتربوا، اخواتك مش عارف ايه، الواد عايزين يدخلوا شرطة ومش عارف الواد عايزين يدخلوا كذا، وانت هتوقف حالنا، انت هتوقف حال الدنيا كلها، انت هتوقف مش عارف كذا، انت الى اخره، كما ترى انت الان والاسف الشديد. لكن لو كان مجرما متمردا من شياطين الانس لاخذ اباه ولا القاه من البلكون. ماذا تصنع يعني؟ كثير من الناس يفعل هذا. نعم، فشياطين الانس نعوذ بالله منهم. شياطين الانس ماذا تصنع معه؟ ماذا تصنع مع هذا الشيطان؟ نعم، لكن الجن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بس خلاص كل حاجه انتهت، ياتيك بالوسوسه، ما يصارعك كده، لكن يأتيك بالوسوسة. فإن كنت مستقيما معتصما بربك سبحانه وتعالى الحمد لله، لكن شيطان الإنس يأتيك بالوسوسة، يأتيك بكل شيء، يأتيك بيديه، يأتيك برجليه، يأتيك بفرجه، يأتيك بلسانه، يأتيك بسمعه، يأتيك ببصره، يأتيك بكل جارحة. فماذا أنت صانع؟ إن أمسكت يديه ضربك برجليه، إن أمسكت رجليه تكلم عليك بلسانه. ماذا تصنع في هذا الرجل؟ ابتلاء. ماذا تصنع؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: الاستعادة من فتنة المحيا. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان ومالك قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، أعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني يعيا بن عطاء قال سمعت أبا علقمة يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من خمس، يقول: أعوذ بالله من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. قال: أخبرنا محمد بن بشار عن محمد وذكر كلمة معناها. حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت أبا علقمة الهاشمي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وكان يتعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة الأحياء والأموات وفتنة المسيح الدجال. قال: أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن يعلى ابن عطاء عن أبيه عن أبي علقمة حدثني أبو هريرة من فيه إلى فيه قال وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: استعيذ بالله من خمس، من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. قال: الاستعادة من فتنة الممات. قال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزبير عن طاووس عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلم السورة من القرآن: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال: أخبرنا محمد بن ميمون عن سفيان عن عمرو عن طاووس عن أبي هريرة وأبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بالله عز وجل من عذاب الله، وأعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المسيح الدجال. قال السندي: قوله وفتنة الأحياء والأموات هما بفتح الهمزة جمع حي وميت، أي من الفتنة التي تلحق الأحياء والأموات.
فسر الماء بالماء. أما فتنة المحيا فهي كل فتنة تحصل لك في حياتك. فتنة المحيا أنا نفتن في حياتي، أفتن في حياتي بالمال، أفتن في حياتي بالنساء، أفتن في حياتي بالأولاد، أفتن في حياتي بالصحة، والعافية، هذه كلها فتن قد يفتن الإنسان بها. فكان النبي يتعوذ من فتنة المحيا، أي من فتنة تلحق بي وأنا حي، وفتنة الممات أي فتنة تلحق بي عند الموت. بعض العلماء رأى أن فتنة الممات الفتنة التي تكون عند خروج الروح، لأن يعني ورد أن الشيطان يأتيه ويقول له مت على النصرانية، مت على اليهودية، مت على كذا، فربما أجابه، فهذه فتنة، فيسأل الله عز وجل أن ينقذه من ذلك. فهي وإن لم تكن بعد موته لكنها كانت عند مقدمات الموت، وقيل ما يكون بعد ذلك من عذاب القبر. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من فتنة المحيا ومن فتنة الممات، أي من فتنة في المحيا ومن فتنة عند الممات، ومقتضى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يسلم في حياته وعند موته فيلقى الله عز وجل على استقامته. ولهذا الفتن يتعوذ منها، والإنسان يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شر الفتن كلها، من ذلك فتنة المحيا، فتنة الممات، فتنة القبر، فتنة المسيح الدجال، جميع الفتن ينبغي أن يتعوذ منها الإنسان. طيب، من عذاب القبر أيضا أو فتنة القبر.
قال رحمه الله تعالى: الاستعاذة من عذاب القبر. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع: عن ابن القاسم، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال رحمه الله: الاستعاذة من فتنة القبر. قال أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا القاسم بن كثير المقري عن ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ، والصواب سليمان ابن سنان. قال الاستعاذة من عذاب الله. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بالله من عذاب الله، أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، أعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. قال الاستعاذة من عذاب جهنم. قال أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال أنبانا أبو عامر العقدي قال حدثنا شعبة عن بديل ابن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وعذاب القبر والمسيح الدجال. قال الاستعاذة من عذاب النار. قال أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو عن يحيى أنه حدثه قال: أخبرني أبو سلمة قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من عذاب النار وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. قال الاستعاذة من حر النار. قال أخبرنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن سفيان ابن سعيد عن أبي حسان عن جسرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل، أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. قال أخبرنا عمرو بن سواد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن سنان المزني أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر ومن فتنة الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن حر جهنم. قال أبو عبد الرحمن: هذا الصواب. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة، ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار: اللهم أجره من النار.
نعم، هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح. من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة، ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار: اللهم أجره من النار. طيب خلاص، نقول اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم نسألك الجنة، اللهم نسألك الجنة، خلاص. لكن أقول لا شك أن هذا الدعاء إذا صدر من قلب مخلص وإذا ترجمه إلى العمل، فمن سأل الله الجنة عمل عمل أهل الجنة، ومن استعاذ بالله من النار ابتعد عن النار وعن أسباب دخول النار. فإن كان الإنسان صادقا استجاب الله تبارك وتعالى له وقالت الجنة اللهم ادخله الجنة، كما ورد في الصحيحين أن الملائكة إن لله ملائكة سيحين في الطرقات يلتمسون حلق الذكر. ملائكة وظيفتهم فقط أنهم إذا وجدوا قوما يذكرون الله كما نجلس نحن الآن، إذا وجدوا قوما يذكرون الله يطلبون العلم جلسوا معهم حتى إذا صعدوا إلى الله عز وجل سألهم كيف تركتم عبادي، يقولون يا رب تركناهم يذكرونك ويحمدونك ويسبحونك وكذا، فيقول الله عز وجل لهم وهو أعلم فماذا يسألون يطلبون إيه، فتقول الملائكة يطلبون الجنة يسألونك الجنة. قال تبارك وتعالى وهل رأوها، هل رأوها هم يسألون الجنة، معلوم أن الإنسان يسأل الشيء الذي الذي يراه وتعلق به، فهل رأوها، فتقول الملائكة لا يا ربي، فيقول الله عز وجل فماذا لو رأوها، طيب لو شافوها يعني لو رأوها، قالوا لكانوا شد لها طلبا. قال ومما يتعودون، قالوا من النار، قال الله فهل رأوها، فتقول الملائكة لا يا ربنا ما رأوها، فيقول الله فماذا لو رأوها، تقول الملائكة لكانوا أشد منها غربا، فيقول الله عز وجل أشهدكم أني قد غفرت لهم، فتقول الملائكة يا رب إن معهم فلان لم يكن منهم وإنما أتى لحاجة، واحد قاعد مثلا منتظر واحد على ما خلص وكذا منتظر واحد، فقال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فمن سأل الجنة عمل بعمل الجنة، ومن تعود بالله من النار ابتعد عن أسباب النار. أما من سأل الله الجنة وهو لا يعمل كاذب، ومن تعود بالله من النار وهو يفجر ويعصي كاذب، فلا يستجيب الله دعاء كاذب، إنما يستجيب الله عز وجل دعاء من يعمل. لهذا يا أخوان أبشروا لو كنا من أهل الصلاة وكل صلاة نستعيد بالله من عذاب جهنم ونسأل الله الجنة وكذا، أبشروا، فإذا نسأل الله عز وجل هذا ونحن على الاستقامة نحن على الطاعة هذا حري أن يستجاب إيه لنا. ولهذا مر معنا حديث الصحابي لما قال أسألكم مرافقتك في الجنة، قال إيه، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، أنا هدعو الله لك بالجنة، بس طيب ما هو لابد أن تعمل، لازم تعمل، إنما أسألك الجنة أعوذ بك من النار بدون عمل هذا ما يصلح، ولكن لابد أن يترجم إلى إيه، إلى عمل. الشاهد من هذا أنه لابد من وقفة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأبواب كلها يجمعها هذا القول، قول النبي قبل أن يسلم من الصلاة بدعاء بقى خاص غير دعاء السجود وغير كذا، بدعاء خاص اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال، هذه فتن خمسة وهذه أمور خمسة لابد الإنسان أن يكثر الاستعاذة منها بالله تبارك وتعالى. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.